أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى المطلب الخامس، وهو مأخوذ لبيان الإجماع. وفي الإجماع أصول عدة. الأصل الأول في تعريف الإجماع ووجه حجيته. يقول المصنف: الإجماع له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فيطلق على أمرين: الأمر الأول على العزم، الإجماع يعني العزم، وبه فسر قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، يعني فاعزموا أمركم. هذا المعنى الأول للغة. المعنى الثاني للإجماع في اللغة هو الاتفاق، أجمعوا بمعنى اتفقوا. أما في الاصطلاح فقد نقل عن المعنى اللغوي بكلا معنيه إلى معنى جديد، حيث أصبح يطلق الإجماع على اتفاق خاص وليس اتفاق عام، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية. فإذن عندنا عدة قيود: القيد الأول هو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية، وليس كل من اتفق. فمثلا الذين يعتبر قولهم في الأمة هم العلماء، يعني علماء الدين، هؤلاء الذين يعتبر قولهم في الأحكام وفي الفتاوى الشرعية، هؤلاء اتفقوا على أمر من الأمور الدينية وليس من الأمور الدنيوية. فإذا اجتمع من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية وهم العلماء على أمر ديني، فهذا هو الذي يسمى إجماع. أما نفس هؤلاء العلماء لو اتفقوا على أمر ليس ديني وإنما دنيوي مثلا، هذا لا يسمى من الاتفاق المصطلح والإجماع المصطلح. هل أن الإجماع ممكن أو ليس بممكن؟ وإذا قلنا أنه ممكن، هل يمكن العلم به؟ يعني هل يمكن أن يحصل لنا العلم ب ثبوت الإجماع من الأمة أو لا؟ وإذا قلنا هو ممكن وعلمنا به أيضا، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ المصنف يقول: وقع النزاع بين الناس والعلماء في هذه الأمور الثلاثة، فمنهم من قال أنه غير ممكن، لا يمكن أن يتحقق الإجماع من العلماء على شيء، بل لا بد أن يكون هناك مخالف. هذا واحد. ثانيا، الثاني قال: لا، هو ممكن، يمكن أن يقع عندنا إجماع في الخارج، إلا أنه لا يمكن العلم به، يعني لا يمكن أن نحصل العلم بثبوت الإجماع. ودليله هو يقول مثلا: لكثرة العلماء وانتشارهم في الأقطار وفي الأرض. الثالث قال: هو ممكن، يعني ممكن وقوعه، وأيضا يمكن العلم به، يعني ونقدر نحصل العلم به، إلا أنه ليس بحجة، إلا أنه ليس بحجة. المصنف يقول: الكل باطل، يعني من أنكر إمكانه، ومن أنكر العلم به، ومن أنكر حجيته، كل هذه الأقوال باطلة، وأدلتهم أيضا واهية، فينبغي الإعراض عنها. المهم يقول المصنف: إذن هو ممكن، يعني وقوعه أيضا، ويمكن العلم به، إلا أنه وقع النزاع في حجيته وعدم حجيته، هل هو حجة أو ليس بحجة. الذين قالوا بحجيته اختلفوا في وجه حجيته. أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن حجيته من جهة بعض الأقوال التي يدعى صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن أمتي لا تجتمع على خطأ، فنفس اجتماع الأمة على شيء هذا الدليل على عدم وقوع الخطأ فيه، فيكون هذا الإجماع حجة من هذه الجهة. أو أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وغيرها من هذه الأحاديث. المصنف يقول هذه الأدلة كلها واهية وباطلة، وينبغي مراجعتها في مظانها، ويتبين عندكم هناك ما هي أسباب بطلان هذه الأدلة. خب، المصنف إذن ينطلق مباشرة إلى دليله هو أو دليل الشيعة على حجية الإجماع. نقرأ هذا ثم بعد ذلك نذهب إلى دليل المصنف على حجية الإجماع. قال: أصل الإجماع يطلق لغة على معنيين، أحدهما العزم، يعني يطلق الإجماع ويراد منه العزم، وبه فسر قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، يعني فأعزموا أمركم، أي اعزموا أي اعزموا. وثانيهما، معنى الثاني للإجماع في اللغة هو الاتفاق، هذا المعنى اللغوي. والاصطلاحي قال: وقد نقل في الاصطلاح إلى اتفاق خاص وليس مطلق الاتفاق، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية. قال: والحق أولا إمكان وقوعه، وثانيا والعلم به، وثالثا حجيته. إذن هو ممكن الوقوع، وأيضا يمكن العلم به، وكذلك أنه ممكن أن يقال بحجيته. قال: وللناس خلاف في المواضع الثلاثة، فزعم قوم أنه محال، وأحال آخرون العلم به مع تجويز وقوعه. قالوا يمكن أن يقع هو، لكنه لا يمكن أن يحصل لنا العلم به. ونفى ثالث حجيته معترفا بإمكان الوقوع والعلم به. يقول المصنف: والكل باطل، والذاهب إليه شاذ، وحججه ركيكة واهية، فهي بالإعراض عنها أجدر، والإضراب عن حكايتها والجواب عنها ألياق. يقول كل هذه الحجج باطلة، يعني من أنكر وقوعه أو العلم به أو حجيته كل حججهم باطلة. وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف في مدركها. أبناء العامة يقولون هو حجة، ونحن نقول هو حجة، لكن وقع الاختلاف في مدرك حجية الإجماع. فإنهم يعني أهل الخلاف لفقوا لذلك وجوها من العقل والنقل لا يجدي طائلا، ومن شاء أن يقف عليها فليطلبها من مظانها، إذ ليس في التعرض لنقلها كثير فائدة. وقلت لك بعض الأحاديث التي رويتها لك، هم يستدلون بهذه الأحاديث، وهي أحاديث باطلة وليست بصحيحة. خب، على أي حال، إذن ما هو دليلنا نحن الشيعة علما على حجية الإجماع؟ المصنف يقول: أنا أنطلق من حجية الإجماع لمن ثبوت مقدمة، هذه المقدمة ثبتت عندنا عند الشيعة، ثبتت عندنا بالعقل والنقل. خب، ما هي؟ يقول: هي ثبتت في علم الكلام. ما هي؟ أنه لا يخلو زمان من وجود الإمام المعصوم، وهذا الإمام المعصوم مهمته هي حفظ الشريعة والرجوع إليه في الشريعة، هذه واضح. لا يخلو زمان من حجة ومن إمام معصوم. فيقول المصنف: إذا كانت هذه المقدمة واضحة عندك، فوين ما يحصل عندنا اجتماع من العلماء جميعا، يعني من العلماء علماء أهل البيت، يعني علماء مذهب أهل البيت، اجتمعوا على شيء، فهذا من هنا نعرف أن الإمام من ضمنهم، لأنه هو سيد العلماء، الإمام المعصوم. أي إمام معصوم في أي زمان هو سيد العلماء، فلما يحصل عندنا اجتماع من جميع العلماء والإمام هو سيدهم سيد العلماء، فإذا نعرف أن قول الإمام في ضمن المجمعين، فيكون الإجماع حينئذ حجة من جهة وجود قول الإمام فيه، لا أن نفس الإجماع يكون بما هو إجماع حجة، بل لأن الإجماع كاشف عن شنو؟ عن قول المعصوم. فمن هذه الجهة نقول بمن؟ بحجيته، كما أشار إلى ذلك المحقق الحلي رحمه الله على ما سنقرأ عبارته في المعارج. إذن على ذلك، إذا عرفنا أن وجه حجية الإجماع هو من جهة دخول قول المعصوم بين المجمعين، إذن نعرف أنه إذا علمنا الإمام بعينه، إذا عرفنا قول الإمام بعينه، فبعد الإجماع ما راح يكون إلى أي وجه ولا يكون حجة. لماذا؟ لأن الإجماع حجيته من جهة أنه كاشف، من جهة كاشفيته عن قول المعصوم، فالحجية للمكتشف اللي هو قول المعصوم وليس للكاشف. فالإجماع راح يفيدنا من جهة أنه أمارة كاشفة عن قول المعصوم، فقط من هذه الجهة. زين، إذا علمنا أنه هو هذا قول المعصوم، هذا بالضبط هو أحد الأقوال، هو هذا قول المعصوم، فراح تكون الحجية لقول المعصوم لا للمجمعين. وأيضا نعرف من جهة ثانية من خلال هذا الدليل أنه ينبغي أن يكون أحد المجمعين غير معلوم النسب، حتى نحتمل بعد أنه هو الإمام المعصوم. فإذا كان كل المجمعين نعرف أنسابهم، طب إذن 100% الإمام ليس من ضمنهم، فلا يكون هذا الإجماع حجة. خب، حتى نفترض أن الإمام موجود وقوله موجود بين المجمعين، كون نفرض أكو فد عدد لا نعلم أنسابهم، ما نعرف من هؤلاء، فهنا يحتمل أن يكون هو أحدهم هو الإمام المعصوم. خب، قال: ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما حقق مستقصى في كتب أصحابنا الكلامية، مستقصى يعني كما حقق مفصلا في كتب أصحابنا الإمامية، شنو اللي ثبت عندهم بالأدلة العقلية والنقلية؟ أن زمان التكليف أي زمان لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه، يعني في هذا الزمان. وعليه فمتى اجتمعت الأمة على قولين كان داخلا في جملتها، لماذا؟ لأنه سيد هذه الأمة وسيد هذه العلماء، والخطأ مأمون على قوله لأنه معصوم بعد، فيكون ذلك الإجماع حجة من جهة كونه كاشفا عن قول المعصوم. ولذلك يقول: فحجية الإجماع في الحقيقة عندنا، يعني عند الشيعة، إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم، من هذه الجهة، من جهة كاشفيته عن قول المعصوم. وإلى هذا المعنى أشار المحقق رحمه الله حيث قال: بعد بيان وجه الحجية على طريقتنا، يعني الشيعة، قال هكذا: وعلى هذا فالإجماع كاشف عن قول الإمام، لا أن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع كما يدعي ذلك أهل الخلاف، يقولون نفس إجماع الأمة هذا نفسه هو حجة، لا لأنه كاشف. خب، بعد ما عرفنا الدليل، المصنف الآن يقول: إذن يتضح لك من خلال الدليل هذه الأمور، ولا يخفى عليك أن فائدة الإجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه، إذا علمنا أن هذا الإمام بعد اجتمعت الناس افترقت الناس ما يظنون بشيء بعد. ليش؟ لأنه هو الإمام بعد، هذا عرفنا الإمام، سواء كانت اجتمعت الناس معه أو اختلفت الناس معه، لأنه هو دار مدار قول الإمام. نعم، يتصور وجودها، يعني فائدة الإجماع، حيث لا يعلم بعينه، ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين. احنا ما نعرف الإمام بعينه، لكن نعرف أنه في ضمن المجمعين، خلاص إذن هو هذا ما اجتمع عليه هؤلاء العلماء هو حجة لوجود الإمام بينهم. ومن هنا قال: ولا بد في ذلك، يعني من ثبوت الفائدة للإجماع، من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم، إذ مع علم أصل الكلي ونسبهم يقطع بخروجه عنهم. فإذا الكل اجتمعت على شيء وكلهم نعلم أنسابهم أنهم فلان ابن فلان وهو ليس الإمام بعد بالنتيجة، فإذا هؤلاء أجماعهم يكون هكذا لغوا لا نستفيد منه شيئا. إذ مع علم أصل الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنه، ومن هنا يتجه أن يقال في الإجماع أن المدار في الحجية على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم. بعد ما نفرق أنه اجتمعت كل العلماء أو أكثرهم، لا إحنا نقول وين ما صار عندنا اجتماع ونعلم قطعا الإمام في ضمن هؤلاء، خلنا نفرض أنه 50 من العلماء اجتمعوا فقط وصار عندنا علم. هسه شلون حصل عندنا العلم؟ مو مشكلة، المهم حصل عندنا علم بأن الإمام في ضمن هذه 50 مو في ضمن تلك 50، فيكون الإجماع حجة بعد. حتى لو هؤلاء العلماء 50 الآخرين خالفوا قول هذه 50 الأخرى. وذلك قال: ومن هنا يتجه أن يقال إن المدار في الحجية على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم، لا سيما معروفي الأصل والنسب، لا سيما إذا كان المخالفون معلومي النسب، معلومي النسب. خلاص إذا كان معلومي النسب إذن قطعا هؤلاء ليس في ضمنهم الإمام، وإنما يكون الإمام في ضمن هؤلاء اللي بعضهم من اللي بعضهم غير معروف النسب، فيكون الإجماع فتكون تلك الطائفة هي التي قولها حجة لاحتمال أو للعلم بوجود الإمام بينهم. قال المحقق في المعتبر: وأما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم، فلو خلى الماءة من فقهائنا عن قوله، لو 100 من علمائنا وعرفنا أن الإمام ليس من ضمنهم، كما إذا كانوا كلهم معلومين النسب يقول لما كان حجة. ولو حصل في 2، يعني فرضا لو حصل الإجماع في 2 لكان قولهما حجة، يعني لو حصل قول الإمام في ضمن 2 فقط لكان هذا الإجماع حجة حتى وإن كان من ضمن 2. نعم، ولو حصل في 2 لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله، لأنه في إذا كنا نعلم أنه أحد هذين العالمين فإذن يكون ما ذهب إليه هذان العالمان إذن يكون حجة. فلا تغتر، يقول المحقق في المعتبر، فلا تغتر إذن بمن يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق 5 أو 10 من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة. يقول المحقق إن بعض علمائنا هنا أصبح يتساهل في دعوة الإجماع، حتى أنه لو اتفق 5 من العلماء أصبح يدعون الإجماع، والحال نحن قلنا أن الإجماع لابد أن يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، وإجماع 5 لا يمكن أن يكون كاشفا عن قول المعصوم. نعم اللهم إلا إذا كنت قاطع بأن أحد هذه الأقوال 5 هو قول المعصوم عليه السلام، لكن هذا الشيء يعني نادر، وإن هو مفترض لكنه نادر. فلذلك المحقق يشكل على أن بعض العلماء يتساهل في دعوة الإجماع حتى في العدد القليل. عادة الإجماع الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم إنما يحصل في إجماع الأمة، إجماع جميع العلماء من دون مخالفين. قال: والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل. هذا الآن كلام من للمصنف، يقول فيه المصنف هنا أن بعض أصحابنا غفلوا عن هذا الأصل الذي حققناه والذي أيضا ذكرناه عن المحقق، الأصل هو شنو؟ هو قلنا إحنا لابد أن يكون الإجماع هو اتفاق خاص يعلم في ضمنه قول المعصوم عليه السلام. لكن عندما تراجع كلمات الأعلام في مسألة الإجماع نجدهم أنهم يطلقون الإجماع على غير هذا المعنى المصطلح. فمثلا يطلقون الإجماع على المشهور، مجرد مشهور ما حاصل إجماع، يقولون عليه أنه إجماع، ومن دون أن يضعوا قرينة على أن ترى مرادهم مو المعنى الإصطلاحي من هذا الإجماع، وإنما يطلقونه هكذا وكأنه هو الإجماع المصطلح الحجة عند الشيعة. فيقول تعجب من العلماء كيف يطلقون الإجماع بهذا الإطلاق مع أنه هو خلاف ما تؤمن به الشيعة، ومن دون أن يضعوا قرينة على أن مرادهم من الإجماع المدعى ليس هو الإجماع الإصطلاحي. يقول والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية كما حكاه رحمه الله، حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب. يقولون حتى لو جماعة قليلة من الأصحاب اتفقوا على شيء فقالوا حصل الإجماع، فعدلوا به يعني بالإجماع عن معناه الذي جرى عليه الإصطلاح ومن دون قرينة، من غير قرينة جلية، يعني لم يضعوا قرينة على أن مرادهم من الإجماع ليس هو الإجماع المصطلح عندنا، ولا دليل على الحجية معتدا به، يعني وما جعلونا أيضا دليل على أن هذا الإجماع الثاني الذي ادعوه هو إجماع صحيح. خب بعد هذا الإشكال اعتذر الشهيد الثاني رحمه الله في الذكرى للعلماء، قال لا خلينا نعتذر للعلماء الذين ادعوا الإجماع في هكذا ما ورد. أولا مقصودهم من هذا الإجماع القليل مقصودهم الشهرة، ليس مقصودهم شنو الإجماع، ربما هكذا مقصودهم، أو مقصودهم شيء آخر وهو أنه في بعض الأحيان يدعون الإجماع بدعوى عدم وجود المخالف، يتصورون أن هاي المسألة مسألة واضحة جدا ولا يتصور أن يكون هناك مخالف فيها من قبل علمائنا، فمن دون أن يبحث من دون أن يفحص يقول إذن هذه مسألة إجماعية وإلا لا يمكن لأحد أن يخالف في هذه المسألة، هكذا يتصور فيدعي الإجماع. أو لا مرات تشوف أنه المسألة فيها خلاف إلا أنهم هم في بعض الأحيان يؤولون قول المخالف، يؤولون قول المخالف. فمثلا هل عندنا إجماع على وجوب السورة في الصلاة أو لا؟ طب نجد أن الأكثر من علمائنا يقولون بوجوب السورة في الصلاة، طب لكن نجد أن بعضهم يقول بعدم وجوبها، عدم وجوب السورة وتكفي عندنا الفاتحة مثلا. يأتي العلماء إلى هذا المخالف يقولون هذا مو معقول، هذا شلون يقول ليس بواجبه السورة في الصلاة، يجون أولون قوله هذا فيقولون لا مقصد هذا في حال الضرورة، حال الاضطرار، في حال ضيق الوقت هي ليست بواجبة يعني السورة، وإلا إذا بدون ضيق وقت فأكيد هو يقول بمن بالوجوب هكذا، ويأولون هكذا تأويلات حتى لو كانت بعيدة، حتى لو كانت شنو بعيدة. أو مقصودهم شيء آخر، ادعوا الإجماع من العلماء مجرد إثبات الرواية في كتبهم، يعني مجرد أن إذا روى الشيخ الكليني الرواية في الكافي مثلا جيد، فيقولون المقصود إذن من الإجماع هنا مجرد إجماعهم على رواية الرواية أو ذكر الرواية في كتبهم، إذن هم يريدون مضمون هذه الرواية. مع العلم أنه ربما يكون لا هذا ليس هو مراده، إذ ربما يكون مراده هو مجرد جمع الروايات في الكتاب. المصنف يقول كل هذه الأعذار التي ذكرها الشهيد يقول ليست بصحيحة، هذا كلها ليست بصحيحة. أما أنه دعوة الشهرة يعني بمجرد أنه مشهور يطلق عليه إجماع فهذا ليست بصحيح، لأن هذا عدول أيضا عن المعنى الإصطلاحي، وهو اتفاق خاص يكشف عن قول المعصوم عليه السلام من دون أن يضع لنا قرينة على أن مرادهم من هذا الإجماع هو الشهرة. ثم أنه الشهرة بهذا المستوى ليست بحجة، شلون يستدلون بها؟ حتى لو تنزلنا وقلنا أن مقصوده من هذا الإجماع هو الشهرة، شلون يستدلون بالشهرة؟ الشهرة ليست بحجة، يعني لم تصل إلى مرحلة الإجماع لأنها غير كاشفة عن قول المعصوم. وأما اعتذار بأنه عند عدم الظفر بالدليل يدعون الإجماع، فهذا بعد يقول أضعف من ذلك الأول، لأنه عدم وجدان الدليل لا يعني على عدم وجود المخالف، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وأيضا قضية التأولات، تأويل قول الآخر، فيقول المصنف أنه نجده في بعض الأحيان أصلا لا يمكن أن يتصور هكذا تأويل، حتى نفس المتكلم الذي سوف يؤولون كلامه لا يريد، واضح أنه لا يريد هذا التأويل. والمصنف بالأخير يقول وعليه علينا أن نعترف بالخطأ أفضل من أن نرتكب هكذا تأويلات هي بعيدة. يقول وما اعتذر به عنه الشهيد رحمه الله في الذكرى، شنو اللي اعتذر به؟ أربعة اعتذارات، من تسميتهم المشهور إجماعا، مقصودهم ليس الإجماع الإجماع المصطلح إنما المشهور، أو هذا الاعتذار الثاني، أو بعدم الظفر حين دعوى الإجماع بمن؟ عدم الظفر بالمخالف، قال ما وجدنا شنو؟ مخالف حين اندعوا أو الإجماع، أو تصوروا أن المسألة واضحة أنها لا يمكن أن يقع فيها المخالف، أو بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعوده هذا التأويل، كما ذكرت لك في مسألة السورة، أو إرادتهم الإجماع على روايته، رواية هذه الرواية بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم السلام، فمجرد روايتهم لهذه الرواية ونسبوها إلى الأئمة عليهم السلام إذن هم يقولون بمضمونها. ويقول المصنف أما ما اعتذر به عنهم الشهيد لا يخفى عليك ما فيه، فأولا فإن تسمية الشهرة إجماعا لا تدفع المناقشة التي ذكرناها، وهي العدول على المعنى المصطلح المتقرر في الأصول من غير إقامة قرينة على ذلك، من دون أن يضع لنا قرينة على أن مرادنا من هذا الإجماع هو الشهرة وليس الإجماع المصطلح، هذا مع ما فيه من الضعف، يعني خب شنو يستدلون بالشهرة؟ الشهرة ليست بحجة، لانتفاء الدليل على حجية مثله، يعني على حجية الإجماع الذي هو بمعنى الشهرة كما سنذكره لاحقا. وأما اعتذاره بعدم الظفر بالمخالف عند دعوى الإجماع فأوضح حالا في الفساد من أن يبين، كما قلت لك لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وقريب منه تأويل الخلاف أن المخالف يأولون قوله، فإن نراه في يعني نرى التأويل في تأويلهم لكلام الآخرين، فإنا نراه في مواضع لا يكاد تنالها يد التأويل، يعني لا يمكن أن تنالها يد التأويل في فهم مراد الآخرين. ثم يقول وبالجملة فالاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أخف من ارتكاب الاعتذار، إذا كانت الاعتذارات واهية قول أولى خلينا نعترف بالخطأ، ونقول أن العلماء هنا تساهلوا في دعوى الإجماع. ويقول ولعل هذا منها، ولعل هذا يعني ما أطلقه العلماء في وتسامحهم في بعض الإجماعات، هذا الأولى به أن شنو؟ أن يعترفون بالخطأ، أن نعترف بخطأ علمائنا ولا أن نرتكب هكذا ارتكابات بعيدة، ولعل هذا منها والله أعلم. ثم قال المصنف إذا عرفت هذا فهنا فوائد، هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.